بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. جمال الروح معنى من المعاني السامية التي يسعى لها كل إنسان. في كلمات الناس الدارجة يقولون: ليس الأهم المظهر، وإنما الأهم هو المخبر. أن يكون مخبرك نظيفاً، وأن يكون قلبك سعيداً، وأن تكون حياتك طيبة. كل هذا لا يتأتى لك إلا من خلال أن تجعل هذه الروح تأنس بربها وخالقها جل وعلا. حينما نتحدث عن هذه المعاني لا نتحدث عن معاني هلامية لا يعرفها الناس، وإنما نتحدث عن معان جربها الكثير. جربوا أن يبحثوا عن جمال أرواحهم في متع الدنيا وفي متع الحياة وفي المال وفي غيرها مما جعله الله عز وجل لنا في الأرض، لكنها كلها متع لا تدوم للإنسان. المتعة الحقيقية هي أن يصل الإنسان إلى السعادة من أعماق قلبه، وأن يجد صفاء ونقاء في روحه لا يبحث عنه إلا في ذكر الله جل وعلا وما والاه. أيها الأحبة، هذه الأرواح تبتلى من أجل أن يمحصها الله سبحانه وتعالى، تبتلى بالخير وتبتلى بالشر، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبتلي الله جل وعلا عباده من أجل أن يعلم الصادق من الكاذب. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكمة والأسرار الكثيرة في هذا البلاء الذي يصيب المؤمن. لكن الأهم من هذا كله أن المؤمن إذا تعامل مع البلاء معاملة شرعية فإنه على خير دائما. ليس هذا حديثي وليس هذا كلامي، ولكن اسمع يا عبد الله إلى كلامي: من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عليه الصلاة والسلام. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: عجبا، لاحظ، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا حديث نبينا وحبيبنا وسيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الابتلاء أيها الأحبة هو سنة الله جل وعلا في خلقه، والله عز وجل يبتلي العبد على قدر دينه. ولهذا نؤكد على معنى هنا يتداول بين الناس: إذا أصيب أحد بمصيبة يقولون: والله فلان ما يستاهل، فلان رجل خير كيف يبتلى؟ لا، اسمع إلى هذا الحديث الذي يزيل هذا الإشكال ويبين لك الحقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء، لاحظ، أشد الناس بلاء من؟ العصاة، المذنبون، المفرطون، الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. المحصلة ما هي يا رسول الله؟ قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. البعض ينظر إلى الابتلاء من الجانب السيء فيه، وهو المصيبة والهم والحزن الذي يجلبه هذا البلاء، لكنه لا ينظر إلى الجانب الآخر. الله عز وجل قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من بلاء كان طريقا إلى العافية، وكم من بلاء قاد قلب صاحبه إلى الخير والاستقرار والطمأنينة. كيف ذلك؟ قد يكون الإنسان في غفلة، الدنيا تجعل الإنسان يغفل، وما سمي الإنسان إلا لأنه ناسي، وما سمي القلب إلا لتقلب، يغفل الإنسان عن الآخرة بسبب العمل المتواصل في هذه الدنيا. فيأتيه من الله جل وعلا نذير، هذا النذير يأتي في صور، يأتي في شكل مرض، يأتي في سلب مال، يأتي في سلب عافية، يأتي في أن يبعده الله عز وجل عمن يحب. يبتليه الله عز وجل بهذه الأمور من أجل أن يعرف الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يعلم العبد الخير من الشر، ويعلم أنه مهما فعل فإن قربه من الله عز وجل لا يعوض بأي متاع من متاع الدنيا. طيب، نحن الآن قلنا أشد الناس بلاء الأنبياء. دخل ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد أصيب بالحمى، أصيب بالحمى، فقال، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يرتعد من شدة الحمى، قال: يا رسول الله، أتوعك؟ يعني أتمرض مثلنا؟ أتوعك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أنا مرضي أشد من مرضكم، وذلك لأن الله عز وجل يعطيه من الخير على هذا المرض ما لا يعطيه على غيره، فقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وهذا فضل الله عز وجل لمن يشاء. الذي نريد أن نصل إليه أن البلاء يوصل إلى العافية، فرب خير من شر، ورب نفع من ضر، والأيام حبالة يلدن كل يوم جديدة، تنفس الصباح لا يكون إلا بعد عسعسة الليل البهيم، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. سأذكر لكم نماذج من الأذى والعذاب الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن حينما نتحدث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام لا نتحدث عن شخص عادي، نتحدث عن سيد من سادات قومه، نتحدث عن ابن من أبناء عظماء قومه، نتحدث عن رجل له المكانة العالية في الدنيا لدى قومه، فهو ابن عبد المطلب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالأذى الذي يلحق هؤلاء العظماء ليس كالأذى الذي يلحق غيرهم. ومع هذا حينما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن جميع أنواع الأذى قد لحقته عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ الناس على نوعين، من الناس من يتألم من الأذى الحسي أشد تألما من الأذى المعنوي، من الناس من يتألم من الأذى الحسي أشد من تألمه من الأذى المعنوي، ومنهم العكس يتألم من الأذى المعنوي أشد. كيف؟ يأتي البعض يقول لك: اضربني بما تشاء ولكن لا تجرح قلبي بكلمة، فهذا يتأثر معنويا أشد من تأثره الحسي، والبعض بالعكس. نبينا صلى الله عليه وسلم مورست عليه كل أنواع الأذى وكل أنواع العذاب، أوذي حسيا وأوذي معنويا. سأضرب لكم نماذج من الأذى المعنوي الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي المشركون فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت كاذب، أنت ساحر، أنت مجنون، ما جئت به إنما هو أساطير الأولين. فهذه قدح في حقيقة قوله، في صدقه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف أهل مكة بالصدق ويعرفونه بالأمانة، وكانوا يقولون له: الصادق الأمين، الصادق الأمين. لكن كل هذه المعاني تتلاشى أمام العداء وأمام الحقد وأمام الحسد للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة كل ما كان يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو جهل، ومع ذلك كل ما كان يمارسه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارسه بناء على قناعة عقلية أو قلبية، لا، هو مقر ومعترف بأن ما أوتي به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن الذي منعه هو الحسد والكبر أن يتبع الحق. وفي هذا قصة معروفة في تاريخنا وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع صحابته الكرام، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان في منزله، فكان يأتي ثلاثة من سادة المشركين في وقتها: أبو جهل، الأخنس بن شريق، أبو سفيان. فكانوا إذا خيم الليل بظلامه يأتي كل واحد منهم في زاوية من زوايا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يستمعون إلى تلاوته ويستمعون إلى كلامه ويستمعون إلى قراءته، فتأنس قلوبهم بالقرآن وهم على الكفر. فإذا انصرف النبي من صلاته يبتعدون فيجمعهم الطريق، فيقولون: لو رآنا النساء والسفهاء ورآنا الصبيان لا يراكم أحد مرة أخرى، فيتعاهدون ألا يعودوا مرة أخرى. اليوم الثاني كل واحد في زاويته. القرآن له سلطان، لا يستطيع القلب أن يترك هذا القرآن الكريم، وخاصة إذا كان الذي ينطق به محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيأتي كل واحد في زاويته، ينتهي النبي يجمعهم الطريق، يحلفون. اليوم الثالث كل واحد في زاويته، ينتهي النبي يجمعهم الطريق. عندها وقف الأخنس بن شريق: أيعقل أن أبا سفيان، أن أبا جهل يعادي النبي كل هذا العداء ثم بعد ذلك يأتي للاستماع إلى تلاوته؟ قال: نشدتك الله يا أبا الحكم، وكانوا يسمون أبا جهل بأبي الحكم. قال: نشدتك الله يا أبا الحكم، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ قال: وماذا أقول؟ وماذا عساي أن أقول؟ لا، لم يقل لا، وماذا عساي أن أقول؟ كنا ونحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى بسبب الحسد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى بسبب البغي من هؤلاء الكفار، ومع هذا كان قدما راسخا، لأنه كما قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الابتلاء يمحص الله عز وجل به الذنوب ويرفع الله عز وجل به الدرجات. من صور البلاء الذي كان يأتي لنبينا صلى الله عليه وسلم السخرية والاستهزاء، السخرية والاستهزاء من الكلام الذي يقوله، يعني ليست فقط تكذيب وإنما يأتون سخرية واستهزاء. وكان أكبر معلم من هذه المعالم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، فأخذ يقول للناس: إنني ذهبت بالبراق إلى بيت المقدس، ثم عرج بي إلى السماء حتى وصلت إلى كذا ورأيت كذا وكذا، ثم نزلت، ثم أسري بي مرة أخرى إلى المسجد الحرام. فقال بعض المؤمنين: يا رسول الله، لا تحدث الناس بهذا الأمر حتى لا يكذبوك، هذا أمر يصعب للناس تصديقهم. فكان أبو جهل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، بلغني أنك ذهبت إلى بيت المقدس. قال: نعم. قال: ثم عرج بك إلى السماء. قال: نعم. قال: نعم، حدثنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم وهم يستهزئون ويسخرون، ويقول أحدهم: أحدنا يذهب من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في شهر ويعود في شهر، وأنت تذهب في ليلة وتعود في نفس الليلة، والله لا أصدقك أبدا. ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أو قد قالها؟ قالوا: نعم. فقال أبو بكر: صدق. قالوا: تصدقه في هذا الخبر؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، أصدقه في الوحي الذي يأتيه من السماء. هكذا كان أبو بكر في ثباته، وهكذا كان الابتلاء الذي يتوالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. الابتلاء له أثر عظيم في تمحيص النفس وفي استقرارها وطمأنينتها إذا تعامل المسلم معه تعاملا صحيحا. لعلنا في الحلقة القادمة نكمل شيئا من هذا الحديث عن هذا البلاء والابتلاء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.